بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن ما زلنا نتابع معكم الحديث عن مكانة الصحابة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأعود فأذكركم بأننا استعرضنا أولا طائفة من الآيات القرآنية التي تتضمن شهادة من الله سبحانه وتعالى لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما، بقطع النظر عن تفاوت درجاتهم وأسبقياتهم في الإسلام. ثم أخذنا نستعرض طائفة أخرى من الآية القرآنية التي تتضمن شهادة أيضا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من خلال مشاهد معينة وأحداث وقعت كان أبطالها هؤلاء الصحابة الذين شهد الله سبحانه وتعالى لهم بالخيرية في محكم تبيانه. وما زلنا نواصل حديثنا عن هذا النوع من الآيات التي تتحدث عن طائفة عدد يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمناسبة أمور وقعت، عن آيات تتضمن أنواعا من العتاب لبعض من أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم. عتاب مثل الآيات التي نزلت عتابا لحاطب بن أبي بلتعة، إذ أرسل في السر رسالة إلى مشركي قريش في مكة يخبرهم فيها بما عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوجه إلى مكة فاتحا. ذكرنا بالأمس هذه الآيات التي تتضمن فعلا عتابا من الله سبحانه وتعالى له ولأمثاله أيضا ذكرنا، لكن محل الشاهد أن عتاب الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الناس لخطأ وقعوا فيه لم يسقط شهادته سبحانه وتعالى الإيجابية في حقهم. حتى حاطب ابن أبي بلتعة الذي فعل هذا الأمر الشائن طبعا، حتى إن عمر بن الخطاب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يقتله، عتاب الله عز وجل له لم يسقط شهادة الله الإيجابية في حقه، ذلك لأنه لم يخاطبه ولم يخاطب أمثاله إلا بنعت الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، حسبنا شهادة إيجابية لحاطب بن أبي بلتعة أن الله سبحانه وتعالى شهد له بالإيمان، وأعظم بها شهادة أن يشهد البيان الإلهي لفلان من الناس بأنه مؤمن. شهادة الله له بالإيمان ليست كشهادتي أو شهادتك أو شهادة زيد من الناس أو حتى شهادة رسول من الرسل أو نبي من الأنبياء. أريد أن نتنبه من هذا الذي قلته ولا أزال أقوله لكم، أنه حتى الآيات التي تتضمن عتابا لبعض من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ما فعلوه لا يعني أنها تعطينا مبررات لأن نمد ألسنتنا بقالة السوء في حقهم أبدا. انظر إلى الجانب الإيجابي في هذه الآيات العتابية ولا تنظر إلى الجانب السلبي. نحن لا نملك أن نتخذ الموقف الذي وقفه ربنا عز وجل من هؤلاء الصحابة معاتبا، لا، لكنك تستطيع أن تتخذ الموقف الآخر، الموقف الإيجابي، شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بالإيمان بالاستقامة، شهادة ربنا سبحانه وتعالى لحاطب بن أبي بلتعة بالإيمان. هذا ما ينبغي أن نتبينه. ونحن الآن نواصل حديثنا في هذا المضمار. قلت لكم في نهاية الحلقة الماضية أن المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما واجه المشركين في غزوة بدر وكان النصر ساحقا للمسلمين، وهي أول غزوة يواجه فيها المسلمون أعداءهم، وأنتم تعلمون أن عدد المسلمين كانوا 300 شخص تقريبا، ولم يكونوا قد خرجوا ابتغاء قتال، يعني لم يكونوا متهيئين لقتال، بينما عدد المشركين كان يناهز 1000، وكانوا مدججين بأنواع الأسلحة وجاءوا متهيئين للقتال. ومع ذلك فقد كان النصر في جانب المسلمين. لسنا بصدد الحديث عن هذه الغزوة، لكن قلت لكم بعد أن وضعت الحرب أوزارها وهزم المشركون وتركوا ما تركوه وراءهم من الغنائم، أقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الغنائم. فئة من المسلمين كانوا يلاحقون المشركين في هزيمتهم، يتبعونهم إلى أبعد الحدود كي لا يعودوا. فئة أخرى من المسلمين كانت تحيط برسول الله صلى الله عليه وسلم تحرسه. فئة أخرى أتيح لها أن تضع أيديها على هذه الغنائم. لما وضعت الحرب أوزارها وانتهى القتال، اختلف المسلمون في من يستحق هذه الغنائم، فالذين وضعوا أيديهم عليها قالوا نحن سبقنا إليها، الآخرون قالوا طيب ما ذنبنا، نحن كنا نحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفئة الثالثة قالت كنا نتابع المشركين المنهزمين كي لا يكروا عائدين، قالوا إذن تعالوا نحتكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءوا إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد دب فيما بينهم هذا الخلاف. ما الذي حصل؟ نزلت آيات من كتاب الله عز وجل فيها عتاب شديد، بل أقول فيها عتاب مرير لهؤلاء الصحابة الذين اختلفوا فيما بينهم حول كيفية اقتسام الغنيمة. وأنا أعود فأتلو عليكم هذه الآيات ثم نحاول أن نحللها ونستبين الحكمة الربانية منها ونستبين معنى التربية الإلهية فيها. يسألونك عن الأنفال، الأنفال الغنائم، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة وأجر كريم. لاحظوا هذه الآيات، لاحظوا ما فيها من عتاب. أريد أن ألفت نظركم إلى التربية الربانية العجيبة في هذه الآيات، والمعنى البعيد الذي يرسمه لنا بيان الله في المجال التربوي. غزوة بدر أول غزوة واجه المسلمون فيها المشركين، حسنا، وهذه الغنائم التي وجدوها أمامهم عندما هزم المشركون أول تجربة للمسلمين في رؤية الغنائم. وطبعا المسلمون المهاجرون الذين هاجروا مكة إلى المدينة كلهم تركوا أموالهم، عقاراتهم، دورهم، الأموال المنقولة وغير المنقولة، واتجهوا مهاجرين إلى المدينة المنورة وقد تعروا عن المال، وفعلا أصبحوا فقراء، لكنهم آثروا أن يكونوا مع رسول الله وأن يهاجروا في سبيل الله على كل شيء. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم مشفقا يقول: اللهم إنهم الغداة جياع فأطعمهم، إنهم عراة فاكسهم. نعم، شيء طبيعي عندما وجدوا هذه الغنائم ولهم أموال أضعاف أضعاف هذه الأموال في مكة أن يتسابقوا إليها، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى يريد لهم شيئا أسمى وأعلى. اليوم هذه تجربة أولى في رؤية الغنائم، وهذه الغنائم البسيطة لا تساوي شيئا أمام الغنائم التي ستأتيهم من وراء فتوحات بلاد الشام وبلاد العراق، من وراء فتح بلاد فارس وما إلى ذلك. طيب إذا كانوا الآن وقد رأوا هذه الأشياء البسيطة اختلفوا فيما بينهم في كيفية تقاسمها، ماذا سيكون شأنهم غدا عندما يرون هذه الأموال الطائلة؟ إذن هي ستسكرهم ولسوف تخرجهم عن النهج الذي ربوا عليه. لذلك جاء العتاب قاسيا، جاء العتاب شديدا، وكأنه يقول لهم: أهكذا سيكون شأنكم عند رؤية المال؟ غدا إذا فتحت عليكم أبواب الكنوز من شرق وغرب وشمال وجنوب، إذا ماذا ستصنعون آنذاك؟ من هنا جاءت هذه التربية، هذا العتاب المرير بهذا الشكل. لاحظوا مرة أخرى الآن نقرأ هذه الآيات على ضوء هذا الذي يقوله لكم. يسألونك عن الأنفال، أصحابك جاءوا يسألونك عن الغنائم، كيف نتقاسمها يا رسول الله؟ قل الأنفال لله والرسول، لا شأن لكم بها، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، عودوا إلى الوئام وإلى الود وأزيلوا هذا الموضوع والقوه وراءكم ظهريا. أنتم قاتلتم من أجل المال؟ لا، قاتلتم في سبيل الله. نعم، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون، أخذ يتحدث عن صفات المؤمنين لكي تنسيهم هذه الصفات اتجاههم إلى هذه الغنائم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. في أمر المال، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة وأجر كريم. تليت هذه الآيات على أسماع أصحاب رسول الله الذين جاءوا سراعا يختلفون في كيفية اقتسام الغنائم، وتلقوا هذا التأنيب من رب العالمين بهذا الشكل. عاد كل واحد منهم ساكتا يستغفر الله سبحانه وتعالى، لا يتحدث عن غنيمة، لا يتحدث عن مال، لا يتحدث عن شيء، يستغفر الله عز وجل ويحاول أن يزيل هذه المطامع التي تعلقت بذهنه أو تعلقت بنفسه. لاحظوا التربية الربانية، مضت على هذه الآيات التي فيها فعلا عتاب مرير مدة طويلة، حتى نسي هؤلاء الصحابة المال والغنائم، نسوا كل ذلك. ترى الغنائم لما؟ صحيح قال الله عز وجل هي لله والرسول، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، لكن الله عز وجل غني لا يريد شيء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لم يستقل بشيء من هذه الغنائم ولا مرة. قال ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. بعد أن نسي هؤلاء الصحابة المال والغنائم وتعلقهم بذلك واستغفروا الله وآبوا إلى الله عز وجل، أنزل الله سبحانه وتعالى البيان التفصيلي لكيفية اقتسام أصحاب رسول الله هذه الغنائم. أربعة أخماسها للمقاتلين، الخمس يكون للنبي صلى الله عليه وسلم يقسمه هو الآخر على خمسة أقسام. ونزل بيان الله في هذا بدءا من قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآيات من سورة الأنفال نفسها. بعد فترة انظروا إلى الأسلوب التربوي، انظروا إلى الأسلوب التربوي العجيب. بادئ في بدء عند الاختلاف نزلت هذه الآية لكي تردهم عن أخطر ما يمكن أن يقعوا فيه، لا سيما بالنسبة للمستقبل، كأن الله يقول لهم أريد أن تهيئوا نفوسكم للتعالي والتسامي عن المال، والمال سيكون بين أيديكم، لكن لا أريد أن تختلفوا من أجل المال، لا أريد أن تتشاحنوا من أجل المال بشكل من الأشكال. غدا ستندلق عليكم الدنيا من كل الجوانب، فإذا اليوم اختلفتم من أجل لعاعة من المال، شيء بسيط من المال، إذا ماذا عسى أن تصنعوا غدا؟ إياكم. الواقع أن هذه التربية حلت في كل جانب من جوانب نفوسهم وأخذت بمجامع قلوبهم. نعم، ولذلك كانوا يستغفرون الله ونسوا فعلا موضوع المال ورجعوا إلى الله عز وجل راضين مطمئن بكل شيء، حتى إذا عاد هؤلاء المسلمون إلى المستوى الباسق المتساوي متسامي عن المال، جاء البيان الإلهي يقول لهم المال لكم، أنا خلقت كل ما في الأرض من نعم وخيرات من أجلكم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لكم، أنا غني، لكنني أريد أن تتسامعوا عن التعلق بالمال، أريد أن تتعاملوا به، لكن إياكم أن يستعبدكم المال، فإن استعبدكم هنتم في أعين أعدائكم، وأتيح لأعدائكم أن يسيروا إليكم من أجل أن يذلوكم ومن أجل أن يأسروكم بهذا الحب. نعم، عندما تسامى هؤلاء الصحابة عن هذا المستوى واستغفروا الله وآبوا إليه وعادوا إلى الوئام وإلى الحب، أنزل الله عز وجل بعد ذلك آيات تتحدث عن حكم هذه الغنائم كما قلت لكم. أربعة أخماسها للمقاتلين توزع بكيفية معروفة بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخمس من هذا المجموع، خمس هذه الغنائم لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، يضعه رسول الله بالشكل الذي يشاء للمجتمع يعني. وحصة النبي عليه الصلاة والسلام هي أيضا عائدة إلى هؤلاء الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام يوم حنين ليس لي أيها الناس ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم أيضا، بل الخمس أيضا، مو الخمس، خمس الخمس. والخمس مردود فيكم. هذه التربية الربانية العجيبة تركت بصماتها في نفوس أصحاب رسول الله وهيمنت على مشاعرهم، فلم يكونوا في يوم من الأيام عندما يجدون الأموال وعندما يجدون الغنائم لم يكونوا في يوم من الأيام يختلفون في شأنها، بل لم يكونوا في يوم من الأيام تتعلق أبصارهم بها تعلق الطامع، لأن هذه التربية الربانية نعم تركت كما قلت لكم بصماتها وآثارها في عمق مشاعرهم ونفوسهم. جاءتهم الأموال الكثيرة بعد وفاة رسول الله من بلاد فارس وبلاد الشام، وفتحت عليهم الدنيا كما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كما وعد الله عز وجل. فهل نسوا هذه التربية الربانية إطلاقا بشكل من الأشكال؟ كانوا ينظرون إلى هذه الغنائم التي تأتيهم نظرة الإنسان إلى قمامة في دار، يأخذون منها بلغتهم ما يحتاجون إليه ويتعاملون معه، لكن قلوبهم كانت متحررة من محبتها، وكانت الدولة تبني بهذه الأموال المجتمع وتنشئ مقومات الحضارة. سيدنا عمر بدأ ينشئ أسطول بحري في هذا بهذه الأموال، لكن وافته المنية قبل أن يتمم ذلك. لكن المال لم يستطع بعد هذه التربية الربانية أن يتسرب إلى قلوبهم بشكل من الأشكال إطلاقا. الذي نريد أن نصل إليه بعد هذا، هل يحق لنا وقد سمعنا هذا العتاب الرباني الذي وجه به هؤلاء الصحابة الذين اختلفوا فيما بينهم فيما يتعلق بهذه الغنائم وكيفية اقتسامها، هل يجوز لنا أن نسير وراء هذه الآيات فنعاتبهم نحن أيضا على هذا الشكل؟ نقول وقد عاتبهم الله عز وجل، إذن نحن أيضا نقتدي بالله عز وجل ونعاتبهم، نقول ما هذا الطمع بالمال؟ نعم ما هذا الطمع بالغنائم؟ نعم نسوا أوامر الله عز وجل وفعلوا ما فعلوا. هؤلاء الصحابة كانوا في الظاهر كذا وكذا، لكنهم في الباطن كانت قلوبهم ممتلئة بحب الدنيا. نعم ونستشهد بهذه الآيات التي عاتب الله عز وجل بها أصحابه؟ لا، لا يحق لنا ذلك أبدا. الحق الذي يملكه الرب تجاه عباده لا تملكه أنت تجاه إخوانك. الله عز وجل يعاتب له ذلك، بل يعاتب رسوله إن شاء أيضا، لكنك لا تستطيع أن تتخذ من عتاب الله لأصحاب رسول الله حجة في أن تسير أنت أيضا في معاتبتهم كما عاتب الله. الباري عز وجل عاتب رسوله في بعض المواقف، هل لك أن تعاتب رسول الله اقتداء بمعاتبة الله عز وجل له؟ لا، لا يحق لك ذلك أبدا. وأنا أقول هذا الكلام وأؤكد عليه لسبب واضح لنا جميعا، وهو أن في الناس اليوم من يعني ابتلوا بهواية النقد، هواية هذه ابتلوا بهواية النقد، إن نظروا إلى أي من رجال السلف الصالح نظروا إليهم بعين الناقد، إن وقفوا على ترجمة أي من الصحابة درسوا هذه الترجمة بعين الناقد، وهكذا. هؤلاء أناس معروفون أصحاب هواية. أقول لهؤلاء الناس اتقوا الله عز وجل، إذا كانت هوايتكم هذه تقودكم إلى النقد فابدأوا بأنفسكم وعندئذ لا حرج. أنا عندما أجد نفسي يعني سعيدا بأن أنظر إلى الناس من خلال عيوبهم، نعم، أكتشف وأبحث عن عيوب لهم لكي أتحدث عنها في المجالس، لا بأس. لكن علي في هذه الحالة أن أبدأ بنفسي، ولا يجوز لي إطلاقا أن أقفز فوق نفسي إلى الحديث عن هذا وهذا وهذا، فما بالك بأصحاب رسول الله رضوان الله عليهم. نعم عاتبهم الله عز وجل، لكن كيف كان أثر هذا العتاب في حقهم؟ ألم ينتشلهم هذا العتاب إلى أعلى درجات الزهد في المال؟ ألم ينتشلهم هذا العتاب إلى أعلى درجات التسامي فوق الحظوظ الدنيوية؟ ألم يرفعهم هذا العتاب إلى أعلى مستوات الإنسان الرباني في عبوديته ومراقبته لله؟ لماذا تقف عند مبدأ العتاب ولا تنظر إلى النهاية التي أثمرها هذا العتاب؟ وإلى اللقاء في حلقة قادمة في موضوع جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.